الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ما زلنا أنا وأنتم في شرح تقريب الأسانيد وترتيب المسانيد للحافظ العراقي أبو الحسين أبو الفضل الحسين عبد الرحيم بن الحسين العراقي، أبو الفضل عبد الرحيم بن الحسين العراقي، وابن أبو زرعة هو أحمد ابن أبي الفضل، هو الحافظ العراقي عبد الرحيم بن الحسين العراقي. وتقدم معنا في آخر اللقاء الماضي أحاديث ومباحث وفوائد فقهية جاءت في ظلال ورحاب شرح هذا الحديث الطيب المبارك العظيم. وتقدم معنا أيضا أن الكلام في النية يدور حول مبحثين اثنين. المبحث الأول الإخلاص، وهو محل بحث علماء التوحيد والسلوك والتزكية والتربية، وقطعنا في ذلك شوطا كبيرا، ودللت على ذلك بأمثلة كثيرة توضح المطلوب من هذا المبحث والمراد منه، سواء في جانب التوحيد أو في جانب التربية والتزكية والسلوك. وأيضا في المبحث الثاني، وهو مبحث تعيين النية، وهو محل عمل الفقهاء، وهو الذي قال فيه الإمام النووي وغيره الفائدة التي ذكرها الحافظ العراقي وغيره، أن مدار الأعمال على النية. لكن هل النية تشترط في كل عمل أم تشترط في بعض الأعمال دون بعض؟ وهل تجب في بعض الأعمال دون بعض أم في كل الأعمال؟ الحافظ العراقي نقل عن ابن رشد في كتابه المشهور اللي هو بداية المجتهد، نقل كلام جميل جدا، قال ان ابن رشد ابو الوليد محمد بن احمد رشد المالكي في كتابه بداية المجتهد نقل اتفاق العلماء على اشتراط النية في العبادات، وحكى الاختلاف في الوضوء. يعني نقل اتفاق اهل العلم على ان النية شرط في كل عبادة الا في الوضوء، نقل الاختلاف في الوضوء ليه؟ قال ان هم اختلفوا هل الوضوء وسيلة أو مقصد، يعني هل الوضوء يقصد لذاته زي الصلاة ولا هو وسيلة لغيره؟ فمن قال هو وسيلة زي الأحناف كده لم يشترط النية، أما الجمهور يشترط في الوسائل والمقاصد. أما الأحناف فرقوا بين الوسيلة فقالوا لا تفتقر إلى نية، وأما المقصد فقالوا تفتقر إلى نية، تفتقر إلى نية. الحاصل طبعا ودام وجاب عليهم بأجوبة وبأدلة ستأتينا إن شاء الله قريبا في بعض الفوائد. وأيضا رح جه بعد نقل الاتفاق ده نقل عن الإمام النووي في شرح مسلم تفصيل لما أجمل من كلام ابن رشد وغيره، قال في شرح مسلم أن الأعمال ضربان، ده الكلام للإمام النووي، ضرب تشترط النية لصحته، تشترط النية لصحته وحصول الثواب عليه، زي ايه كده؟ قال كالأركان الأربعة زي الصلاة والزكاة والصوم والحج، قال ده تشترط النية لصحة الصلاة والصوم والزكاة والحج، ويشترط برضك النية لحصول الثواب على الأعمال دي، على الأركان الأربعة دي. طيب، وغير ذلك مما أجمع العلماء على أنه لا يصح إلا بنية، اللي هم أجمعوا على أنه لا يصح إلا بنية إذا كان هو مقصود لذاتي مش وسيلة لغيري. ففي إجماع من أهل العلم، سواء هم المباني الأربعة والأركان الأربعة أو هم وغيره، إذا كان ده مقصود لذاتي. حتى الأحناف قالوا كده. أو كالوضوء والغسل والتيمم وطواف الحج والعمرة والوقوف بعرفة مما اشترط النية فيه بعض العلماء، اللي هم بقى إيه قالوا إذا كان دي زي الغسل والتيمم والوضوء، إذا كان حتى هي وسيلة لغيرها، حتى هي وسيلة لغيرها، هي برضك اشترط بعض أهل العلم الإيه، وهم أغلبهم أو جمهورهم اشترطوا النية حتى في الوسائل، لم يخالف إلا الأحناف وإيه وغيرهم من أصحاب المذاهب الغير مشهورة كالثوري مثلا والأوزاعي. وعلى فكرة احتج عليهم في الوسائل دي بإن التيمم اشترطتم فيه النية، يعني الأحناف اشترطوا في التيمم النية، والتيمم وسيلة. طب ليه بقى ما اشترطوش في الوضوء النية وهو وسيلة؟ فقالوا لا، ما هو التيمم ده ذكر النية في القرآن، قال ايه فتيمموا صعيدا طيبا، يعني اقصدوا الى الصعيد الطيب وهو كل ما على وجه الارض حتى تتيمموا منه. وقالوا ان هي عبادة ضعيفة لابد ان تقوى بنية، بخلاف الايه. وطبعا احتج عليهم بايه، بحجج تانية غير هذه. على اي حال، الامام النووي في شرح مسلم قال ان الاعمال ضربان، ضرب يشترط فيه النية باتفاق كالاركان الاربعة، أو يشترط فيه النية باختلاف على اختلاف بين أهل العلم، زي الوضوء والغسل والتيمم وزي الطواف وزي الوقوف بعرفة. برضك هو قال برغم أن المسألة خلافية، هو أن الراجح اشتراط النية في هذه الوسائل. والضرب الثاني هو ضرب لا تشترط النية لصحته، ضرب لا تشترط النية لصحته لكن تشترط لحصول الثواب عليه، زي ايه مثلا؟ كستر العوره والاذان والاقامه ورد السلام واتباع الجنائز وعياده المريض. دي ضروب، يعني مثلا وتشميت العاطس. يعني انا ممكن إيه؟ ممكن اروح ازور واحد مريض وانوي بذلك القربة، وانوي بذلك القربة بهذا العمل، هيترتب على كده الثواب، هيترتب على كده ثواب. طب انا ما نويتش القربة، هيترتب عقاب؟ لا، انما دي هتشبه العاده، انا رايح له بجامله مثلا عشان ما يزعلش مني، عشان ما يقوليش ان انت ما زرتنيش، لكن ما قصدش بقى الامتثال لمثل اوامر النبي صلى الله عليه وسلم ونبه الى عياده الايه؟ المريض، الى عياده المريض. او مثل الحديث القدسي، عبدي يعني لم تزرني كيف ازورك؟ قال الم تعلم ان عبدي فلان مريض فلم تعده، ألم تعلم أنك لو عدته لوجدتني عنده؟ ما راحش ممتثلا لمثل هذه النصوص، إنما راح لنية أخرى، حتى مش رياء ولا سمعة ولا أي حاجة عشان نقول يأس، لا، ده هو مش هيأس، بس مش هيثاب. طب هو لو مش هيثاب، عيادته دي صحيحة ولا مش صحيحة؟ صحيح، هو مش عاد عيادة صحيحة؟ آه عاد، وأدى الغرض وجبر بخاطر المريض ورفع من معنوياته، عيادة صحيحة. يبقى إذن في أمور تشترط النية لصحتها كالأركان الأربعة، أو كالوسائل لها كالوضوء والتيمم والغسل والطواف فدي كلها إيه؟ وسائل أو أشياء في بعض الأركان دي، لكن هي مش الركن بذاتي. فالنووي قال لا، دي شرط لصحة، لابد النية، لابد من النية لشرط صحة هذه الأركان ولصحة الوسائل ليها كالوضوء والغسل والتيمم او الطواف ونحوه. وقال ضرب تاني ما تشترطش النية فيه بقى للصحة، انما تشترط لترتب الثواب، زي ما احنا قلنا واحد اذن واذان صحيح لم يحصل فيه لحن وادى كمان بسننه وادى بكماله على الوجه الاكمل وأتى بشروطه، إذا كان في شروطه ما أتاش بلحن يبطله، زي ما قالش الله أكبر الله أكبر، لا ما قالش كده، أتى به صحيح. لكن ما نواش به القرب لا يثاب عليه، لا يثاب. وكان الأذان في نفسه صحيح، والإقامة في نفسها صحيحة، ورد السلام صحيح، وتشميت العاطس صحيح، وعيادة الجنائز صحيحة، لكن ما أصدش بها وجه القربة وما أصدش بها تحصيل الثواب فلا يثاب، ليس له إلا ما نوى. وبناء المدارس بردك من الحاجات اللي يشترط فيها أنها مش لصحتها، واحد بنى مدرسة ولا نوى فيها وجه الله ولا نوى فيها الرياء ولا السمعة، ده لا يأثم ولا يثاب، لا يأثم ولا يثاب، إنما مش هيثاب إلا إذا نوى تحصيل الثواب، نوى وجه الله والثواب، أو يأثم إذا نوى الرياء والسمعة. كذلك الأوقاف والهبات والوصايا، يعني واحد عقد عقد هبة صحيح لكن لم يبتغي بذلك وجه الله، أو وصية وكتب وصية صحيحة لكن لم يبتغي بذلك وجه الله والأجر والثواب من عندي ولا سمعة ولا رياء، عملها كده عادة وخلاص، فده مش هيأثم ومش هيثاب. إذن الحافظ الإمام النووي رحمه الله في شرح مسلم بينقل عنه الحافظ العراقي في طرح التثريب إن الأعمال على أضرب في اشتراط النية، فأحيانا تشترط النية لصحة العمل، وده من مباحث الفقهاء، المبحث الثاني من مباحث النية هو تعيين نوع العبادة أو تعيين النية المرادة منها، هل نية للصحة أو نية لتحصيل الثواب. فمنها ما يشترط النية من الأعمال، ما تشترط النية لصحة العمل، ومنها ما تشترط لتحصيل الثواب المترتب على العمل. إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله إلى آخر الحديث. طيب، في تاني فوائد تانية مطلوبة ومستنبطة من أهل العلم من هذا الحديث. نعم، تقدم معنا أيضا أن النية محلها القلب، وأن التلفظ بها بدعة، وأن الناس والمخطئ لا يؤاخذون في الطلاق ونحوه في النية، لأنهم لم ينوي طلاق. أيضا فيه وجوب الحذر من الرياء والسمعة والشهرة ومن أي مفسد للنية. ليه؟ لأن العمل بالنية، من نوى عقالا له ما نوى، من نوى عقالا له ما نوى، ربما يأثم على النية زي احنا قلنا يساب على النية، يأثم على النية كما تقدم معنا في الحديث المشار إليه في الحلقات الماضية في السنن وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الدنيا لأربع نفر، وذكرنا أن منهم نفر أخذ الأجر والثواب بالنية فقط، رجل أتاه الله علما ولم يؤتيه مالا، يعني الأول أتاه مالا وعلما فهو ينفقه على هلكته في الحق، عمال بقى ينفق في طلب العلم وفي الصدقات وفي كل باب من أبواب الخير، ينفق ينفق ينفق. واحد تاني، التاني بقى النفر التاني أتاه الله العلم ولم يأتيه المال، فقال لو أن لي مثل مال فلان لعملت فيه بعمل فلان، فهما في الأجر سواء. التالي بقى أتاه الله مال، التالت أتاه الله مالا ولم يأتيه علما، فهو أنفقه على هلكته في الطل. الرابع بقى لا مال ولا علم، قال بقى لو أن لي مثل مال فلان اللي هو أنفقه في الباطل ده لا عملت فيه بعمل فلان. تخيل بقى مثلا لو واحد شايف واحد مثلا بيسكر وبيعربد وبيعمل معاصي وعمال يصرف ويبذر، ولو قال لو انا ليا فلوس لا هعمل بيه بعمل فلان ده، اهو ده خد ذنب فلان ده وهو قاعد في البيت نايم ما عملش حاجه، خد فيه وزر فلان، حتى لو كان فلان ده راس في الضلال وراس في المعصيه. وهذا الجاهل الذي لم يؤتيه الله المال ولا العلم قال لو أني عملت بعمل فهما في شوف فنية، يعني محلها عظيم القدر وجليل الخطر. كيف يثاب بنية وكيف يأثم؟ يعني آثام كبيرة كثيرة بنية أيضا. الحاصل أنه ينبغي التحذير من النية السيئة كنية الرياء أو السمعة أو الشهرة أو العمل لأجل الدنيا، ما دام أن شيئا من ذلك يفسد العبادة. أيضا من الفوائد اللي استنبطها أهل العلم من هذا الحديث، وهي أيضا في تيسير المجيد شرح تقريب الأسانيد مختصرة، وجوب الاعتناء بأعمال القلوب ومراقبتها. ففيه رد على المرجئة، وتقدمت الإشارة إلى ذلك، فيه رد على المرجئة الذين قالوا إن الإيمان هو قول اللسان فقط، قول اللسان. ففي طائفة من المرجئة قالوا إن الإيمان هو قول فقط، يعني تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله تخش الجنة وإن زنى وإن سرق. فهم ما جمعوش بين النصوص اللي في معنى الإيمان النافع المنجي من النار يوم القيامة، المدخل لصاحبه الجنة يوم القيامة. فأخذوا بعض وردوا البعض، آمنوا بالبعض وكفروا بالبعض، بخلاف أهل السنة تجمع بين أطراف الأدلة في باب الإيمان وفي غيره. ولذلك احتج عليهم الإمام البخاري في آخر كتاب الإيمان بهذا الحديث إنما الأعمال بالنيات. فقال لهم أهو إن عمل القلب ده مهم في كل عمل. وحتى احنا قلنا لكم إن العلماء زي عبد الرحمن بن مهدي قال إن ينبغي إن يوضع لمن أراد أن يصنف كتابه يضع هذا الحديث في أول الكتاب، لأنه يدخل في كل أبواب العلم، يدخل بكل، ولا عمل يصح ولا يقبل ولا يثاب إلا بنية عليه، ولا قول يثاب إلا بنية، والنية محلها القلب، فلا بد من عمل القلب. وتقدم معنا أنهم محجوجون أيضا بإجماع أهل العلم على أن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، برغم أنهم قالوا آمنا بس بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم. إذن إنما الأعمال بالنيات أيضا يدخل هذا الحديث في مبحث الإيمان من هذا الباب. أيضا فيه اشتراط النية لصحة العبادات، وتقدم معنا أن العلماء اتفقوا على أن النية شرط في العبادات المقصودة لذاتها ولعينها، واختلفوا في الوسائل. الجمهور على أن هو شرط في الأعمال المقصودة بعينها وفي وسائلها كالوضوء والتيمم والغسل، بخلاف الأحناف هم قالوا لا ده هي شرط بس صحة، شرط في صحة الأعمال المقصودة بعينها كالصلاة والصوم والزكاة والحج، لكن مش شرط في الوسائل. وخالفهم في ذلك الجمهور ورد عليهم بأدلة تقدمت وستأتي. طيب أيضا احتج به من أوجب النية في الوضوء والغسل والجمهور قالوا إيه، طب إنما الأعمال بالنية. لو واحد دخل ما نواش بغسل الجنابة دي رفع الجنابة ولا رفع الحدث ونوى التبرد، الدنيا حر وهو جنب ودخل خد دش علشان ايه، يعني الدنيا حر كده ويروش نفسه وروق نفسه وما نواش الا كده، طب ده غسله صحيح؟ بعد ما يطلع بقى يقول يا ده انا ما نويتش رفع الحدث الاكبر، ما نويتش رفع الجنابه، طب ما انا استحميت، طب ما نخليها ايه رفع الجنابه، طب ما تنفع بقى كده؟ لا لا ما تنفعش. ليه؟ انما الاعمال بالنيات، وانت ما نويتش رفع الحدث الاكبر، ما نويتش رفع الجنابه. أو واحد راح الدنيا حر برضك قال أتوضى عشان إيه أروش نفسي وأروق نفسي وأتبرد في الجو الحر ده، وما نواش رفع الحدث الأصغر المبيح للصلاة، ماشي، والذي لا تصح الصلاة إلا به، إنما روى مثلا التبرد مثلا. أو واحد قال له ده الوضوء ثبت في الطب إن الوضوء ده مفيد وبيفيد كذا وكذا والغسل مفيد، الدكتور النفساني وصف له مثلا ان يغتسل مثلا 3-4 مرات في اليوم، فدخل لامتثال لنصيحه الطبيب مش رفع الحدث الاكبر، فبردك له ما نوى. انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. ويمثلون في كتب الفقه بامثله كثيره، منها واحد مثلا كان جنب وقع في الماي، وقع في نيل، وقع في بحر، ولما طلع او طلعوه الناس قال طب الحمد لله انا كنت جنب واغتسلت. لا، انت كنت بتغرق، ما نويتش رفع الحدث، انت كنت بتنوي تنقذ نفسك بس من الغرق اللي انت كنت فيه، او الناس انقذوك من الغرق اللي انت كنت فيها لكن ما نويتش رفع الحدث، فيجب عليك النية هنا او تشترط النية هنا. طيب احتج به هذا الحديث انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى، احتج بهذا الحديث على أبي حنيفة. الإمام أبو حنيفة قال إيه؟ قال إن الكافر لو قبل إسلامه بشوية كان جامع زوجته وأجنب وبعدين اغتسل، بس مش ناوي طبعا نية رفع الحدث لأنه هو لا يرى أنه هو أجنب، لكن يرى مثلا إن هو شايف إن العادة بتاعتهم أو الدكاترة قالوا له بعد الجماع والوقاع عشان ترجع لحالتك الطبيعية من النشاط، لأن أصابك من هذا همدان، فلابد أن أنت لكي تنشط مرة أخرى أن أنت تروح تغتسل، فاغتسل فعلا بس ما نواش بهذا الغسل رفع الحدث. الإمام أبو حنيفة قال لو هو اغتسل قبل ما يسلم ثم أسلم ما يجبش عليه غسل تاني للجنابة، يكفي غسل الإسلام، يكفي غسل الإسلام، ما يجبش عليه غسل تاني رفع الحدث. الجمهور قالوا لا، ده هو يجب عليه الغسل لرفع الحدث، لأنه هو ما كانش قبل إسلامه لا من أهل النية ولا من أهل العبادة، يعني لكان مفروض عليه على قول يعني عبادة فما كانش من أهلها، ولا هو كان من أهل النية فما نواش رفع الحدث، ما نواش رفع الحدث، فكيف تجزئه أو يجزئه هذا الغسل أو هذا الوضوء؟ هاب إنه توضأ للتبرد أيضا أو للاستشفاء قبل أن يسلم، أبو حنيفة بيقول ما يجبش عليه وضوء تاني، يكفي هذا الوضوء. الجمهور قالوا لا، لا يكفي، لأن لحديث إنما الأعمال بالنيات، وهو لم ينوي هذا، لم ينوي بهذا الوضوء أو بهذا الغسل، لم ينوي رفع الحدث الأكبر أو رفع الحدث الأصغر. أيضا من ضمن الأحاديث، من ضمن الفوائد يعني المستنبطة من هذا الحديث، أنه محتج به على أنه يجب على الزوج اللي بيغسل زوجته المجنونة، ربنا يعافينا وعافيكم، يعني زوجة مجنونة، هو جامع صارت جنب، هي المجنونة دي لو راحت اغتسلت مش هيصح منها لا غسل ولا رفع، لان هي ليست ولا يصح منها صلاه، وده هياتينا، ودي من فوائد الحديث ده، ان هو من فوائد الحديث ان المجنون مش هيصح منه لا طلاق ولا زواج ولا صلاه ولا صوم ولا غسل من الجنابه ولا اي حاجه خالص، لان هو ليس من اهل النيه، المجنون يعني مش هينوي حاجه. فمين اللي هيغسل المجنونه دي؟ بلاش من الجماع، من حيض او نفاس، يعني حاضت وطهرت وأرادت أن تغتسل، فقيل سيغسلها زوجها، هل هو على زوجها أن ينوي رفع الحدث الأكبر لزوجته وهو يغسلها أو امرأة ذمية يعني يهودية أو نصرانية وهو متزوجها وهو يأمرها بالغسل من الحيض والنفاس، هي لا ترى ذلك ولا وتأبى عليه ذلك، هو راح يغسلها بقى، راح يغسلها غسل الإيه؟ الجنابة أو الحيض أو النفاس، هل هو يجب عليه نية رفع الحدث ده أو لا يجب؟ احتج من قال بوجوب النية عليه بهذا الحديث، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فلابد هو أن ينوي رفع الحدث الأكبر من زوجته المجنونة أو زوجته الذمية. طيب بردك هو حجة على وجوب النية على الغاسل في غسل الميت، يعني واحد راح يغسل ميت، هو الميت طبعا مات معدوم النية، انت هتغسله هتنوي بقى هتنوي نية غسل الميت وانت بتغسله ولا ما تنويش؟ احتج من قال يجب عليه النية، احتج بحديث إنما الأعمال بالنيات، وقال إن هي غسل الميت ده واجب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في الرجل الذي وقصته الناقة اغسلوه ولا تحنطوه ولا تخمروه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، ماشي. وقال أيضا في للمغسلات لابنتي اغسلناها، والأمر يحمل على الوجوب، اغسلوه اغسلناها والأمر يحمل على الوجوب، فدي عبادة واجبة فتجب لها النية، ده اللي قال يجب النية. فقالوا من هذا بوجوب الايه؟ بوجوب النية. وكمان استدلوا بدليل من النظر، وهو ان الغريق يجب ان يغسل، الغريق يجب ان يغسل، برغم ان الغريق ده ايه؟ مات في مية وطلع يعني مش متغسل، ده شربان مية كمان، فهما قالوا بوجوب غسله، بوجوب غسله. طيب تقولوا ليه بوجوب غسله؟ لان هو اتغسل في المية بغير نية، اتغسل في المية لما غرق بغير نية، فلو كان لا يجب على الغاسل نية، فيبقى سواء اتغسل في البحر اللي غرق فيه او اتغسل لما خرج مش هتفرق بقى. فقالوا لما وجب الغسل على الاحياء تجاه الميت الغريق، علمنا انه يجب على الغاسل أن ينوي، يجب على الغاسل أن ينوي، بالإضافة إلى أن هذا واجب من الواجبات يجب فيه النية. فقال استدل بها على وجوب النية على الغاسل في غسل الميت لأنه عبادة، ولأنه غسل واجب، وأحد الوجهين لأصحاب الشافعي، يعني أصحاب الشافعية يعني منهم اللي قال يجب النية منهم اللي قال لك. ويدل عليه يدل عليه لهؤلاء الأصحاب نص الشافعي على وجوب غسل الإيه؟ الغريق، وأنه لا يكفي إصابته بالماء أو لا يكفي إصابة الماء له. طبعا اللي صححه الرافعي في أصح الوجهين أنه هو أو في المحرر لي أنه لا تجب النية على الغسل، سواء أن يجب النية أو لا يجب، المسألة فيها خلاف، بس اللي قالوا بوجوب النية على الغاسل استدلوا بحديث إنما الأعمال بالنيات، وبأن ده غسل إيه؟ بأن ده غسل واجب. أيضا فيه فايدة بقى تانية، فوائد كتيرة جدا، شوفوا عشان تعرفوا أن الحديث ده دليل بقى. الفوائد اللي أنا عمال أذكرها لكم دي من كلام أهل العلم طبعا، مش من عندي ولا من استنباطاتي، إنما هو أنا إنما أنقل عن أهل العلم ما يستنبطونه من هذا الحديث. شوف في باب الصلاة اتكلمنا، في الأركان الأربعة اتكلمنا، في وسائل الأركان اتكلمنا، وكل وسيلة وكل مقصد، كل عبادة مقصودة بعينها أو وسيلة اتكلمنا على حكم النية فيها، وإن الراجح اشتراط النية لصحة الوسائل والمقاصد، ماشي؟ طيب واتكلمنا حتى في الأمور العادية زي تبقى نية يعني تقبل بنية أو تثاب عليها بنية، وإزاي حتى في الأمور اللي هي موضوعة للعبادة كالصلاة على النبي والأذان والإقامة إن لا يترتب عليها ثواب ولا يتصور منها ثواب أو من فعلها ثواب، وإن صحت إلا بنية خاصة بتحصيل هذا الثواب وهذا الأجر. طبعا الكلام ده كله غيره مما سيأتينا أيضا في حج الصرورة. إيه بقى حج الصرورة دي؟ وفي الكلام في الحج وفي الأبواب الأخرى مما يؤكد على ما ذهب إليه الإمام عبد الرحمن بن مهدي أنه ينبغي أن يوضع في أول المصنفات حديث إنما الأعمال بالنيات، لأنه كما قال غيره يدخل في كل باب من أبواب العلم. هذا وغيره ما سأذكره لك في معنى الصرورة وفي الحج عن الغير وفي غير ذلك من الفوائد الفقهية المستنبطة من هذا الحديث سأذكرها لك في اللقاء القادم. نكتفي بهذا القدر، جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.